ديننا دين الرشاد
واهتفوا يا اخواني هيا
ديننا دين الرشاد
بالله التقينا حبنا في الله زاد قد ابينا كل ذل كلنا اسد شداد.
الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم جعل لأهل العلم مزية، وأي مزية، ومنزلة رفيعة جليلة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيكم مشكورا وعملكم متقبلا مبرورا، وأن يعظم لكم به الأجر وأن يجعله في موازين حسناتكم. فلله دركم من إخوة على الحق متعاونين، وعلى حب القرآن والعلم مجتمعين، فإنها حق وبحق صحبة كريمة طيبة مباركة أن تجتمع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان. أسأل الله أن يكون سببا لاجتماع القلوب وتلاقح الأفكار وتبادلها بما يرفع راية هذه الأمة خفاقة عالية، ويجعل ذلك سببا لإقامة شرع الله ودينه في الدنيا كلها. فأسأل الله عز وجل أن يؤتي هذا المؤتمر ثماره. ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الملتقى الأول للدعاة والعلماء بكلمة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ورعاه، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعًا أيها المشايخ الفضلاء الأجلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بهذه الوجوه النيرة في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، ما أحوج الأمة الآن في هذا الظرف الحرج الذي تمر به إلى اجتماع العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. فأنا لا أذيع سرا إن قلت لقد فرقتنا الأحداث الماضية وباعدت بين قلوبنا بسبب الاختلاف في الأطروحات والاجتهادات لواقع جديد علينا جميعا. اقتضى هذا الواقع أن يفكر مجلس الشورى في هذه الدعوة الكريمة التي وفق الله لها فضيلة الشيخ المبارك مصطفى العدوي مع إخوانه من أهل العلم والفضل. وزمزم لا تباع في مكة، فكلكم أهل علم وأهل فضل، لكن اسمحوا لي في نقاط سريعة محددة أن أذكر إخواني ومشايخي الأجلاء الفضلاء ممن شرفهم الله جل وعلا واصطفاهم من بين ملايين البشر وجعلهم دعاة يسيرون على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. أن أذكر نفسي وإخواني بأن الله قد شرفنا بأشرف وظيفة على وجه الأرض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنتم لكم نصيب كبير من دعاء البشير النذير، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولن ننال شرف الانتساب إليه إلا بالدعوة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. لكن اسمحوا لي أيها الأفاضل أن أطرح بين أيديكم أهم الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها خطابنا الدعوي في هذه المرحلة الراهنة والمقبلة. سأضع بين أيدي حضراتكم نقاطا محددة وأترك التفصيل لكم فأنتم أهل علم وفضل. الأولوية الأولى: إحياء الربانية وتجديد الإيمان في القلوب. أرى أنه يجب علينا الآن بعدما قست القلوب وانشغلنا كثيرا بالعمل السياسي أن نركز من جديد على تجديد الإيمان في قلوب الأمة وإحياء الربانية وربط القلوب بالله جل وعلا. وأترك لأصحاب الفضيلة تأصيل الإيمان لغة واصطلاحا، وأن نحدث الناس عن حلاوة الإيمان، وأن نذكر الناس بنور الإيمان، وأن نذكر الناس بطعم الإيمان، إلى غير ذلك من هذه الأصول المهمة التي ينبغي أن تكون الخطوة الأولى على طريق خطابنا الدعوي في هذه المرحلة، فهي الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبوة. وما أرسلنا من رسول إلا بهذه وما أرسل الله من رسول إلا بهذه الوظيفة بهذه المهمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا: التركيز على قضية العبادة وإبراز الغاية منها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقد انشغل الناس كثيرا عن العبادة، فربما يقضي الآن المسلم ليلة كاملة أمام الفضائيات يتنقل من فضائية إلى أخرى ويتبع نشرة وتحليلا وبرنامجا، وربما لا يفكر أن يقوم ليصلي ركعة واحدة لله جل وعلا، أو أن يقرأ وردا أو جزءا من كتاب الله، أو أن يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نحيي من جديد في قلوب أمتنا قضية العبادة، وأن نركز على الغاية من وراء هذه العبادات كالتوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة إلى غير ذلك. ثالثا: وأرجو أن يركز مشايخي الفضلاء وإخواني الأعزاء، فأنتم أهل علم وأنا والله أخجل، وأنا لا أتحدث ورب الكعبة في حضور هؤلاء الأجلة من باب الشعور بالأهلية، الله يعلم وسأسأل عن هذا القسم، والله لا أتحدث بين أيديكم من باب الشعور بالأهلية، وإنما من باب الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. الأولوية الثالثة، وأنا أراها مهمة جدا، أن يكون خطابنا الدعوي مطمئنا للمسلمين وغير المسلمين. أن يكون خطابنا الدعوي مطمئنا للمسلمين وغير المسلمين. فربما تخرج منا كلمات قد تثير شيئا من القلق والخوف، فنريد أن ننتقي الكلمات. وأنا أقول: الكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، ولا تستمد جمالها من جمال كلماتها وحروفها، وإنما تستمد قوتها من الصدق، وتستمد قوتها من الحق، وتستمد جمالها من الإخلاص. ونحن كما تفضل شيخنا الدكتور عبد الله أصحاب منهج الحق، منهجنا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. رابعا، التغيير والتطهير، أن يركز خطابنا على حقيقة التغيير وحقيقة التطهير انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الكل ينادي الآن بالتغيير، فينبغي أن نبين لأمتنا أن التغيير الحقيقي لا بد أن يكون نابعا من النفس، فلن يتغير الواقع إلا إذا تغيرت نفوسنا وطهرت قلوبنا. خامسا، تأصيل فقه الخلاف وأدبه، وعدم نقل مسائل الخلاف إلى المنابر الدعوية والإعلامية في الفضائيات. تأصيل فقه الخلاف وأدبه، لابد أن نبين لشبابنا وأولادنا في هذه المرحلة قضية فقه الخلاف وأدب الخلاف، وما أروع قول شيخ الإسلام: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن يعد أو من أن يحصر، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة للأخوة. نريد أن نبين أسباب الخلاف، ونريد أن نبين أدب الخلاف، حتى يعلم أبناؤنا وأولادنا في هذه المرحلة التي اتسعت فيها هوة الخلاف بشكل واضح أن الخلاف في مسائل الأحكام مستساغ ومعتبر، ولا يجوز الإنكار إطلاقا على المخالف في مسائل الفروع والاجتهاد. فالخلاف المذموم باتفاق، كما قال الشاطبي وابن حزم وابن القيم وابن تيمية وغيرهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: الخلاف المذموم باتفاق، والخلاف في أصل الملة. أما الاختلاف في مسائل الفروع والأحكام فحصل من الصحابة وهم أهل لرحمة الله جل وعلا. خامسا أو سادسا، تأصيل منهج الحب في الله. وسامحوني سألك النقاط سريعة وأترك لكم التفصيل. تأصيل منهج الحب في الله، أظن أننا نحتاج جميعا إلى تأصيل هذا المنهج وإلى تجديده من جديد في القلوب، وأن نبين لشبابنا ولأمتنا هذا المنهج العظيم الذي افتقدناه كثيرا. سابعا، تقوية أسرة الأخوة في الله المبنية على العقيدة الصحيحة: إنما المؤمنون إخوة، فلو وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص، وإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا أنها ليست أخوة الدين ولكنها التقاء مصالح وتبادل منافع. ثامنا، التركيز على نبذ التعصب للأشخاص وللعلماء وللجمعيات إلى غير ذلك. تاسعا، تصحيح قضية الفهم عن الله ورسوله، فالدليل ليس منتهى العلم بل لابد من فهم العلم. عاشرا، إحياء قيمة العمل، وهذا تحتاج إليه أمتنا الآن. حادي عشر، أن يركز خطابنا الدعوي على التكامل بدلا من التآكل، والتناصح بدلا من التقاذف، والتصالح بدلا من التخاصم. لقضية التالي حاضر، أن يركز خطابنا الدعوي على التكامل بدلا من التآكل، وعلى التصالح والتناصح بدلا من التقاذف، والتصالح بدلا من التخاصم. ثاني عشر، الموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن والمتاح. الموضوعية في الطرح ومراعاة الممكن والمتاح حتى لا نفقد الممكن المتاح معا. ثالث عشر، البعد عن لهجة الإثارة والتركيز على لغة الإنارة، فالحماس والإخلاص لا يكفيان، بل لابد أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين أيضا بضوابط الشرع. رابع عشر، تغليب منهج الرفق واللين، سواء كان الخطاب موجها لعصاة المسلمين أو لغير المسلمين. خامس عشر، وأنا أراها أولوية مهمة جدا، تجنب صناعة الأعداء. تجنب صناعة الأعداء. نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، لكن بقدر ما نستطيع لا ينبغي أن نصنع نحن أعداء لمنهجنا وأعداء لدعوتنا. وأخيرا سادس عشر، تقدير دور المؤسسات الدينية الرسمية وعدم التقليل من شأنها أو محاولة الدخول معها في صدام قد يضعف دعوتنا ويقلل من ثمارها على أرض الواقع. وأخيرا بث الأمل ونزع اليأس من قلوب جماهير المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام الأفاضل المحترمون، أئمة أهل العلم والهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا أن نلتقي بكم في المؤتمر أو الملتقى الدعوي الأول لأئمة الدعوة وعلماء الدعاة، والذي يعقد بمبادرة كريمة من مجلس شورى العلماء بجمهورية مصر العربية. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالكم في موازين حسناتكم يوم لقاء. إن حضوركم تشريف لنا بارك الله فيكم. إننا أردنا من وراء هذا الملتقى أن يلتقي أهل العلم، أن تتلاقى الأبدان، لتتلقح العقول والأفكار، ونسير معا في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. إننا في هذه الآونة نتطلع إلى مستقبل واعد تسود فيه الشريعة، ويحتكم العباد إلى ربهم، ويقومون بأداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم. إن هذا الملتقى يتصدى للفرقة والخلاف والنزاع والشقاق، لأن ذلك مدعاة لتفرق الصف والضعف والهوان، وقد نهى رب العالمين عن ذلك فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كما أمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله والسير وفق منهاج رب العالمين سبحانه الذي قاده نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، نلتقي اليوم لنضع منهجا علميا صحيحا نسير عليه في دعوتنا إلى الله عز وجل. إنكم يا أهل العلم ويا حملة الرسالة ويا دعاة الهدى، الناس ينتظرونكم ويرغبون في أن يستمعوا إليكم. الناس بحاجة، والبيئة اليوم مهيئة، فهيا بنا لنتعاون على البر والتقوى ولنقوم بهذه المهمة العظيمة الغالية. إخواني الكرام، أود في لحظات قليلة أن أنوه إلى شيء مهم، وهو أننا ندعو إلى الله عز وجل من خلال منهج صحيح كان عليه السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إننا بحمد الله وفضله نعني ذلك أننا نلتزم بمنهج السلف القويم، ومن سار في ركابهم فلا نخرج عن أقوالهم، ونشرف بالتمسك بهذا المنهج الذي على رأسه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك من المعلوم سلفا عند جميع الحاضرين أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفق ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد ملأوا الدنيا علما ولم يخرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أصول منهج أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الغلو في الدين، فلا يكفرون مسلما ولا يفسقون أحدا إلا بعد ثبوت الحجة الرسالية عليه. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهو يصور منهج أهل السنة والجماعة. إخواني الكرام، إن من المبادئ التي نعلنها ونسير عليها أن ولاءنا وبراءنا لله تبارك وتعالى وحده جل في علاه، فلا نوالي إلا أهل الإيمان، ونتبرأ من الشرك والمشركين، فنبرأ من معتقداتهم ومن أفعالهم، وندعو الناس إلى مخالفتهم، ونحذر من سلوك سبيلهم، لأنهم ليسوا على طريق صحيح أو على هدي مستقيم. إخواني الكرام، إن من منهج أهل السنة والجماعة التوسط والاعتدال حتى في التعامل مع الأشخاص والأفراد، فنحن بحمد الله وحده لا نغلو في شخصية بعينها، ولا نوالي شخصا واحدا بعينه، أو نقدس أحدا من أئمة العلم في هذه الأمة المباركة وهم كثير، وإنما الولاء لله تبارك وتعالى وحده. ولذلك لا نغالي في شخص واحد، كما أننا لا نعادي شخصا واحدا بإطلاق، وإنما نوالي من والى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ومن والاه ومن خالف ذلك، فنحن نبغضه بقدر هذا الفعل الذي قام به. وهذا منهج أصيل نقرره الآن من منهج أهل السنة والجماعة. إخواني الكرام، إننا بهذا الملتقى، ولا أريد والكلمة كانت لي أقل من ذلك، ولكني أختصر الآن في كلمة واحدة فأقول إننا بهذا الملتقى أردنا أن نستمع لنتعاون على البر والتقوى، لنستمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحمل راية القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ونحمد الله عز وجل أننا لا ننتمي إلى فرقة بعينها، ولا نوالي بدعة معينة، فنبرأ إلى الله عز وجل من جميع الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، كالروافض والخوارج والقدرية والمرجئة ومن كان على مثل هذه الشاكلة، فليس لنا اسم نرفعه ولا ننتسب إليه إلا الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجو إن شاء الله تعالى من خلال وجودكم المبارك أن نخرج بتوصيات ومقترحات نقدمها لأئمة الدعوة لنسير عليها، تكون نبراسا لنا في طريق دعوتنا إلى الله سبحانه. وأخيرا أعود فأكرر الترحيب بكم أجمل ترحيب، ثم إنه لابد لي من كلمة هي دين في عنقي أن أشكر أخي أبي عبد الله فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى، الذي تفضل مشكورا جزاه الله خيرا في استضافة هذا الملتقى في هذه المدينة، وهو أول ملتقى يعقده مجلس شورى العلماء، وكان يقف إلى جواره إخوة كرام في الحقيقة يصعب علي أن أحصرهم أو أن أذكر أسماءهم الآن، غير أنني أيضا أجد نفسي مدفوعا وأجده دينا علي أن أشكر أخي فضيلة الدكتور إبراهيم الشربيني ورفاقه، جزى الله تبارك وتعالى الجميع خير الجزاء، ومرحبا بكم ثم مرحبا بكم، وحياكم الله في مكانكم وفي بيت من بيوت الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وأصلي وأسلم على رسوله ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. إخواني، جزاكم الله كل خير على قدومكم، وأسأل الله أن يجمع بين كلمتكم وأن يجمع بين قلوبكم وأن يجمعنا جميعا على كتابه وسنة نبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل مستقرنا الفردوس. ثم أشكر إخواني أهل مجلس شورى العلماء الذين تفضلوا بهذه الدعوة، جزاهم الله عنا كل خير وجزاكم الله كل خير. إخواني، أختصر فمعي طائفة من أهل العلم وأهل الفضل، أحب أن أسمعهم جميعا من كل الاتجاهات قد وصلوا لنصرة شريعتهم ولحماية دينهم من الدخن ومن الدغل الذي اعتريا أثناء هذه الأيام وأثناء هذا الزخار. فأقول مستعينا بالله عز وجل في كلمات موجزة، الحامل على هذه الدعوة حماية الشريعة والنهوض بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله. وفي هذا الصدد قدم إخواني عددا من الأطروحات، ونستبيحكم عذرا إذا طلبنا منكم أطروحتكم للنهوض بالدعوة إلى الله، وثم لجنة منسقة تتلقى اقتراحاتكم للنهوض بالدعوة إلى الله والنهوض بالعلم الشرعي. وهذا جزء من حراسة شريعتنا التي كادت أن تضيع في خضم هذا الزخم. فطرح إخواني عدة أطروحات، منها تأسيس معاهد علمية متخصصة أهلية، إلى أن يسر الله سبحانه بأن تأخذ وضعها الرسمي، منها معهد المحدث لتأسيس طالب علم يكون مؤهلا لكي يكون محدثا. وفي هذا الباب وفي هذا الخضم قام أخي الدكتور إبراهيم الشربيني وفقه الله بتأسيس دار اسمها دار بيان، لكي تحتوي هذه أو جمعية بيان لتحتوي هذه الأعمال التنظيمية. وأيضا أبشركم وفي هذا الطالع أن أخي سامي عطية من 6 أكتوبر صاحب مؤسسة الجسد الواحد أعزم على إقامة دار حديث بكل مستلزماتها في مدينة 6 أكتوبر. الشيء الثاني إنشاء معهد الفقيه، كيف يؤهل الشخص لكي يكون فقيها. الثالث إنشاء معهد المفسر، كيف يكون الشخص مفسرا. وهذا كله قيد البحث والمناقشة مع إخواني ثم معكم ولسماع أطروحاتكم في هذا الصدد. رابعا أيضا إنشاء معاهد، وقد أسس عدد منها، معاهد الصفوة لتخريج داعيات إلى الله، أسس منها معهدان بالقاهرة، أحدهما بجمعية منابر النور في العجوزة والآخر في عين شمس، ومعهد هنا ومعهد بالمنصورة مع الأخ الدكتور حازم النجدي وآل بيته، وثم معهد يؤسس في دمياط. فمن أراد تقوية بلاده بشيء من هذا فالباب مفتوح للخدمات العلمية. الشيء الرابع أيضا أو الخامس الذي طلب به عدد من إخوانكم كأطروحة تقدم، إنشاء جامعة بنات إسلامية مستقلة خاصة بالبنات، سواء كانت أهلية تنتظم كل البنات بكل فروع الجامعة منفصلة تماما عن الرجال. وننادي رئيس الدولة الأخ الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله تعالى بالمساهمة في هذا الباب وبفصل البنين عن البنات امتثالا للأوامر المتعددة الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أيضا نناشد إخواننا أهل الإعلام وما منهم الأخ الشيخ محمد الدكتور محمد حسان وأخوه الشيخ محمود حسان وأخي الدكتور عاطف بن عبد الرشيد وأخي الدكتور رسام خضر وعدد من مندوبي الفضائيات وفقهم الله لكل خير. فمعكم الآن الفضائيات التي تغطي هذا العمل، الإخوة أصحاب قناة الرحمة وأصحاب قناة الناس وأصحاب قناة صفا وأصحاب الجزيرة مباشر والخليجية وصفا، جزاهم الله عنا كل خير وبارك الله فيهم. وكذا قناة الحافظ على رأسها كبيرها الأخ الدكتور عاطف ابن عبد الرشيد، ويتولى كلمة الإعلاميين للنهوض بالشريعة وتطوير العلم الشرعي. فذي بعض المقترحات التي طرحها إخوانكم، وفي سبيل تفعيلها إن شاء الله تعالى وإنجازها وإلى سماع أطروحات من استطاع منكم أن يقدم أطروحته، وأيضا إن لم يستطع كلاما فليسجل في الورق الموزع عليكم، وهناك طريقة للتواصل وتوثيق المعلومات، وإضافة إلى ما ذكر فقد عزمنا بعد استشارة إخواني أهل مجلس شورى العلماء وإخوانهم وسوارد الأمر عليهم إنشاء مجلتين، مجلة للإنجازات التي تتم في مصر، مجلة للإنجازات التي تتم في مصر على الصعيد الدعوي، ومجلة الراصد لرصد أي شيء يهاجم الإسلام ويوجه ضربات للمسلمين حتى تطيش سهامهم ويتصدى لها بقذائف من حق مبين. بارك الله فيكم. لا أطيل عليكم بصدد سماع طروحاتكم، ومعي من الأفاضل الكرام ما لا أستطيع إحصاءهم جميعا، فالدكتور الأخ إبراهيم الشربيني وفقه الله تعالى يقدمهم، وبجوار أخوي الكريمان الدكتور عبد الله والشيخ محمد يرحبان بإخوانهم، ومعنا طائفة من أهل الفضل عددهم كبير جدا، أخشى أن أسمي البعض فأنسى الآخرين، فمرحبا بكم ومرحبا بكم ومرحبا بكم. سدد الله على الطريق خطاكم، وجمع الله على الحق كلمتكم، وجمع الله على الحق قلوبكم. جزاكم الله كل خير ثم جزاكم الله كل خير ثم جزاكم الله كل خير. وإلى أخي الدكتور إبراهيم، ونرجو أن تكون الكلمات موجزة بعض الشيء حتى يتسنى لنا سماع أكبر عدد من إخواننا. شكر الله ممشاكم وخطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط؟ ما أتيت لأكلمكم، ولكن أتيت يعني أستفيد من كلمات الأصحاب الفضيلة المشايخ الكرام، وأتيت محتسبا وناظرا إلى يعني قول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى جليسهم، كما في الحديث القدسي. ولكن أبدأ يعني الشكر الجزيل لكل الحاضرين من الأصحاب الفضيلة المشايخ الكرام ولمجلس شورى العلماء، وأخص بالشكر الشيخ الجليل والفقيه النبيل الشيخ مصطفى العلوي، حفظه الله تعالى وجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته. ثم أذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والله لا يحب فقط الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فالله عز وجل يحب الذين يصلون لوجهه صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونحن نعلم من فقه السنة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهتم جدا لموضوع تسوية الصفوف في الصلاة، وكان يحذر من خطر التفرق أو الإعوجاج في الصف الظاهر على الباطن، فيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإن الله عز وجل يحب الذين يدعون إليه صفا كأنهم بنيان مرصوص. والفرقة التي تشتت الجهود وتنفر القلوب وتذهب الجهود سدى وهدرا استدعت أو استلزمت أن يبين الله عز وجل أن نبيه صلى الله عليه وسلم بريء ممن يسلك هذا الطريق. إذ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأعداء الإسلام وأعداء الحق في هذا العصر يتنادون من كل صوب أن أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وهم يرمون أهل التوحيد وأهل السنة عن قوس واحدة. والله تبارك وتعالى أعطانا هذا المعيار لندرك خطر الانحراف عن أمره بالاجتماع والائتلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا التعبير الدقيق لست منهم في شيء هو من الأساليب القرآنية الكريمة التي تنفر من الفرقة ومن التحزب العصبي الجاهلي لما يترتب على ذلك من أخطار كثيرة. لست منهم في شيء، وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيار أيضا لنحكم على من هو الذي منا ومن الذي هو ليس منا، فما أكثر الأحاديث التي بدأت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، من دعا إلى عصبية فليس منا، ومن قاتل على عصبية فليس منا، ومن مات على عصبية فليس منا، من عمل بسنة غيرنا فليس منا، أو ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهكذا. الأحاديث كثيرة جدا فيها لفظة ليس منا، لتبين أن هذه حيبة وانحراف عن منهجي وهدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. واستدل العلماء بهذه الصيغة على أن الفعل من الكبائر، لأن هذا الفعل يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الجهة المقابلة أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيار، معيار الانتماء ومعيار الموالاة في الله تبارك وتعالى، حين وصف بعض الأفعال وبعض المواقف بقوله هذا مني وأنا منه. مثلا في قصة جليبيب رضي الله عنه لما استشهد وحمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اشترك في الجهاد، ثم بعد انتهاء الغزوة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم بعد فترة قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. ثم قال الثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ولكنني أفتقد جليبيبا. فبحثوا عنه وفتشوا في القتلى فوجدوه قد قتل 7 من المشركين ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. فهذا هو معيار الانتماء ومعيار الموالاة بقدر موالاة العبد لله ورسوله وانتصاره منهج الحق وتضحيته في سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في نفس هذا الباب إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو أرملوا يعني نفد ما معه من الزاد أو الطعام، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو نفد طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم قسموه في إناء واحد بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهكذا كما قال في من يخالف هديه ليس مني، قال في من يستمسك بيده هذا مني وأنا منه. ولا شك أن أولى الناس بأن يجتمعوا على هذا الهدي وعلى هذا الشعار هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، الذين يعتصمون حقا بحبل الله تبارك وتعالى ولا يتفرقون، ويدعون إلى الله عز وجل وفي سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فرحم الله تبارك وتعالى كل من وصل صفا، سواء صف الجهاد أو صف الصلاة أو صف الدعوة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فجزى الله تعالى الخير كل الخير للشيوخ الأفاضل في مجلس شورى العلماء، وجزى كل الحاضرين الذين أتوا هنا يسعون لكي يصلوا الصف ويحاربوا القطيعة ويعتصموا بحبل الله جميعا وينبذوا الفرقة ويجتمعون ليواجهوا كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وشر، وما أكثرهم في أيامنا هذه اجتمعوا ليكونوا مفاتيح خير مغاليق شر ضد مفاتيح الشر مغاليق الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم وسائر المسلمين شرهم أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحباب الكرام، أريد في البداية أن أخبركم بخبر، وهو أني أحبكم في الله. هذا خبر بالنسبة لي مهم جدا، أني أحبكم في الله جل وعلا، لعل أحدكم يشفع لي يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أحب أن أبشر العالم كله بأن مصر قد وصلت إلى بر الأمن والأمان والاستقرار. التف الناس في مصر حول رئيسهم وقائدهم الدكتور محمد مرسي حفظه الله، والناس سعداء جدا بما آلت إليه الأمور في مصر. ولذلك بدأ الدعاة يحملون دورهم المنوط بهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أقولها في كلمات مختصرة وموجزة إلى إخواني الدعاة، وأنا أعلم أنكم جميعا أفضل مني، لكنني أقول أسباب نجاح الدعوة. أولا، محبة الناس للداعية. ثانيا، الرفق في الدعوة إلى الله. ثالثا، الإخلاص، فكلمة المخلص تخترق القلوب. رابعا، العلم الصحيح المؤصل. خامسا، وهذه من أهمها، الانكسار بين يدي الله قبل إلقاء الخطبة أو المحاضرة. أكررها لأهميتها، انكسار الخطيب بين يدي الله قبل إلقاء الخطبة والمحاضرة، وأن يبرأ من الحول والقوة حتى لو كان من أفصح الناس وأعلم الناس، ويطلب من الله وحده المدد. سادسا، حفظ الوقت فهو رأس مالك. سابعا، التواضع للمدعوين. وفقني الله وإياكم لمرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. وشكر الله للداعي وللملبي أن أرانا بفضل الله عز وجل هذا اللقاء الكريم. أيها الإخوة، هذا اللقاء اليوم يدور حول الدعوة الإسلامية، ولكن في الحقيقة حسب ما أعتقده شخصيا، فإنني أرى أنه يتناول قسما أرجو أن نعتقد وأن نحدد أنه قسم غير موجود بالمرة. يعني مش قسم موجود ونحن نريد أن نطوره، وإنما أرجو أن نتصور أنه شيء غير موجود. إيه الموجود؟ الموجود ناس يأتون إلينا فيسمعون منا، يأتون إلى مساجدنا فنتكلم إليهم، يديرون المحطات على قنوات دينية فيسمعون منا. لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأسواق، في النوادي، في المنتديات كان هو يذهب، من يأتي إليه هو يربيه ويفقهه يعطيه علما شرعيا تربية، لكن الدعوة هو يذهب ويشتم ويصب ويضرب ويدفع ويذهب. هذا القسم ربما لابد أن نعترف أنه ما لم يكن موجودا فإننا نكون إنما نمارس شيئا ليس هو بالضبط ما يطلق عليه إنه الدعوة. المسألة دي عملت لنا مصيبة كبيرة، وخلينا صرحاء، المصيبة التي صنعتها هي أننا تركنا قسما ضخما من المجتمع، قسم ضخم من المجتمع لدعاة الكفر يلعبون في عقولهم كما يشاءون. احنا سبناهم طواعية، احنا ما بنروح لهمش. مين يقول انه اجلاء الدعاء يروح يقعد على قهوة بتشرب فيها شيشة؟ فكانت النتيجة اننا اصبحنا اتجاها نخبويا، دول الملتزمين 10% 20 30 40 50 زي ما انت عايز، انما في النهاية هذا فصيل تيار نخبة. وبهذا انخفضت قضية الشريعة الإسلامية بل والعقيدة الإسلامية بنسبة ما من أنها قضية أمة إلى أنها قضية نخبة فئة تيار، ودي مصيبة. لابد أن نعود مرة أخرى لنسمع الدعوة، وهذا أمر إذا ما أدركناه وفهمناه. ولذلك أول شيء يجب علينا أن نفعله أن احنا نفهم أن الدعوة دي إدارة، الدعوة إدارة، الدعوة إعادة تشريح لشرائح المجتمع ورسم للخريطة أن أصل إليها. يا أخي أنتوا بتسمعوا على النوادي الفخمة، ومع ذلك في بعض الناس كانوا من الفخامة والثراء لدرجة أنهم لقوا النوادي دي ما تناسبش مستواهم العالي، فأنشأوا نادي لا يذهب إليه إلا حوالي 52-53 شخص، لا يذهب إليه إلا هؤلاء لأنهم أعلى من مستوى حتى النوادي الموجودة. قل لي هؤلاء ومنهم من سنه 80 سنة وأكثر وأقل، أنظروا أحيانا إلى الواحد منهم ألاقيه لم يسمع في الحقيقة كلمة واحدة في الدعوة من ساعة ما وعى لغاية سن 80 سنة، وإحنا بنقول على نفسنا دعاء. فالدعوة إدارة دعوة من أجل أن تبلغ وأن تنفذ. العنصر الثاني الذي أريد أن أتناوله في حديثي اللي هو يا إخواني مواصفات، ودي نقطة خطيرة جدا، مواصفات خطابنا الدعوي. بصراحة كده احنا كنا بنتكلم عن الالتزام وندعو الى الالتزام بالاخلاق وبالعبادات الحلال والحرام وما الى ذلك، اخلاقيات وعبادات. بس احنا مش واخدين بالنا ان في مصيبة كبيرة حدثت، هو ان احنا لما بدأنا نتوجه الى هذا تركنا عنصر الكلام اللي بيتقال بالبلدي اللي هو الانحياز لربنا اللي هي العقيدة، احنا بنسميها العقيدة والاعتقاد والمعتقد، بس بندرسها، وانا واحد من الناس اللي عملوا كده، بندرس علم العقيدة، إن علم الكلام علم، إنما في حقيقة الأمر مبدأ الانحياز لربنا لما سبناه لا نتكلم فيه ولا ندق عليه أصبح اللي بيستجيب لنا بيستجيب في الالتزام وفي الأخلاقيات، فنقول أيوة دول الملتزمين. طب بقيت المجتمع تركناهم دلوقتي، أنا عايز أضرب مثل عشان يبقى واضح، موظف بيشتغل في بنك ربوي ده بيعمل حاجة حرام، بس كان زمان يقول ربنا يتوب علينا. الوقت فلسفوله وقعدوله عنصر الاشتغال بالربا، فأصبح ما بيقولش ربنا يتوب علينا. احنا اذا خسرنا ارضية، خسرنا مساحة لما اقتصرنا في توجيه الدعوة على من يستجيب للالتزام فقط. خسرنا ان في ناس بدأ يتلعب على عقائدهم اصلا. ولذلك انا اذكر اخواني بشيء اللي هي دعوة السبعينيات، اللي هي الحاكمية، اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. دي لما بقى مبدأ بسيط وصغير بس بيدق عليه، أصبح الناس يعلمون إنهم مكلفون بالمبدأ. إحنا إخواني أحيانا بنخسر أرض لما نفضل متصورين أن من لا يصلي أو من لا يلتزم أو من لا أو من يذنب هو برانا خالص. لا، مش صحيح. الصحيح أنت ما تتركش. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من يقول له أنا أحب الزنا، واحد تاني قال له سيب لي الصنم ده أعبده، أنا عايز أعبد الصنم، هعمل كل حاجة بس سيب لي الصنم ده. كلمات لأنه داعية يسمعها، يعقلها، يزنها، يستوعبها، يتكلم. ولذلك الفكرة بدأت أن الانحياز للدين، إذا قال الله فلا كلام لأحد، العقيدة. ولذلك أنا بقول للناس سيبوا الربا، وبقول للنساء تحجبوا، وبقول للشيء، لكن لما بقول لهم الكلام ده مش معنى أن لما ما يعملوهوش أسيبهم للعلمانيين والليبراليين ومن يخرجون الناس عن عقائدهم كلية. لذلك أرجو أن نراجع مرة أخرى المعنى. أنا الحقيقة كان عندي ما أريد أن أقوله، لكن يبدو أن المسألة في هذا الإلماح. على كل حال أيها الإخوة، نحن الآن في لحظات في الحقيقة في مرحلة في منتهى الأهمية. ولذلك حتى الملتزمين، الدعوة التي توجه للملتزمين اللي بيخشوا المساجد، أنا أرى أن فيها مخاطر، ويجب أن نهتم بالزاد، بالزاد الذي يدفع إلى الأداء وليس بالأداء مباشرة. نهتم بالأداء، لكن لازم، أنتم عارفين إحنا عملنا إيه لما بنقول للناس الأخلاق والآداب، أحيانا تركنا الأخلاق والآداب خليناها عند الناس مش عشان ربنا، لا، عشان الناس لما يشوفوك يقولوا ان الناس دول حلوين بتوع الدعوة. طب وهو ده ربنا؟ تركنا احيانا لما بنيجي نقول للناس العبادات خليناهم يعجبوا بالنفس بانه بيؤدي وليس بانه يشعر بربه. احنا محتاجين نعيد المساجد بزاد في القلوب، ولعل الله عز وجل يفتح علينا بالقبول. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم وجزاكم الله خيرا، وجزا القائمين على أمر الملتقى. ربنا يبارك فيكم أجمعين. احنا كإعلاميين لما نتكلم في وسط المشايخ نبقى عاملين زي المخلل على المائدة، مش وجبة يعني ولا بس مهم، وفتح للشهية وبيخدم الوجبة الأصلية. وده النقطة المهمة، عاوزين هو احنا مهمين كإعلام ولا يعني شيء ثانوي جنب المشايخ؟ احنا عندنا التسويق في اي مؤسسة هو اهم قسم، وربما يكون تكلفته بسيطة. عدد العاملين فيه مثلا 30 واحد، رواتبهم 30,000 جنيه، والمصنع فيه 3,000 موظف وعامل. الثلاثين دول هم اللي هيبيعوا كل الانتاج. اذا كان الثلاثين فاشلين ممكن يضروا المصنع كله ويقفل. النقطة الثانية ان لو احنا بنتكلم عن حراسة العقيدة، وتخيلنا ان احنا عندنا معسكر، والمعسكر ده جواه قوات بيبقى على الحدود، حراس ونقاط دي تمثل الجانب الإعلامي. إذا حتة الإعلام مهم أكتر مما احنا موجودين في الواقع. الإعلام الإسلامي مهمل، مهمل بشكل كبير ومحتاج مراجعة. أيضا الإعلامي اللي موجود حاليا في إشكالية، إما ما بيفهمش في الدين أو ربما متدين وما بيفهمش في الإعلام، يعني القائمين على أمر الإعلام الإسلامي يا مشايخ مش دارسين إعلام، يا إعلاميين ما عندهمش فقه أو ثقافة شرعية كافية، وعشان كده بيحدث الأشار لشيخ محمد الإثارة، في إثارة في الإعلام حتى الإعلام الإسلامي، وفي صناعة أعداء أشار إليه برضو أن إحنا ممكن الإعلام يصنع أعداء. المفروض الإعلام هيصنع أحباب وينشر. الإعلام عامل، شوف الميكروفون الصغير ده جنب المسجد الكبير ده، لو شلنا دي المسجد ده هيوصل كلامنا، هيوصل ل 30 متر، بالحتة الصغيرة دي بنوصل لكيلو ونص ولا كيلو. إذا نحن لازم نعيد النظر في دعوتنا لمكانة الإعلام، سواء ككيانات نزود الكيانات الإعلامية. شيخ أسامة قال إحنا بقينا دولة، ما بقناش دعوة سلفية ولا جماعة إسلامية ولا إخوان، إحنا بقينا دولة، وما بقينا دولة بقينا مسؤولين عن اللي موجودين في الدولة واللي موجودين في العالم كله، نقدر نوصل بالدعوة ليهم، وده مش هيكون إلا عن طريق وسائل الإعلام. إحنا بنسمع عن الطيارة اللي بدون طيار، الإعلام طيارة بدون طيار، بتروح وتوصل وتحقق الهدف، الإعلامي قاعد هنا وكلامه طيارة بدون طيار. إذا احنا عاوزين، أنا في المكان ده بأمثل الإعلاميين، بقول يا مجلس شورى العلماء، يا علماء اهتموا بالإعلام، اهتموا بالإعلاميين. الإعلاميين اللي موجودين على الساحة وأنا منهم محتاجين إعادة تربية، محتاجين ثقافة، محتاجين نصح وإرشاد. إحنا أحيانا بنعمل مشاكل، بنعمل إثارة، بنصنع أعداء. إذا سبتونا لوحدنا هنفضل كده، محدش يلومني، أنا بجتهد وبشتغل على قدي، عندي مشاكل اقتصادية بجيب واحد مخرف أحيانا لأنه شرى مني وقت، بجيب واحد يجيب فكر ضال عشان اداني قرشين، ما أنا غصب عني. فبنقول يا إخواننا في مجلس شورى العلماء، يا كل العلماء، انتبهوا لوسائل الإعلام، انشئوا وسائل جديدة، الوسائل اللي موجودة شوفوا الأشخاص اللي فيها، اعملوا لهم دورات، اعملوا لهم دعم علمي، نعمل إشراف عليهم فقهي، كل ده يبقى مفيد. لأن احنا عندنا الإعلام الإسلامي، مصطلح بقى عندنا الوقت، الإسلام الإعلامي، غصب عني بقيت أنا ممكن وسائل الإعلام تصنع إسلام جديد مش 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 مضبوط، زي ما بيقولوا الإسلام السياسي، فكذلك بقى في الإسلام الإعلامي، ممكن تطلع قنوات تقدم أفكار مش منضبطة. النقطة الأخيرة إن إحنا محتاجين نعمل ما يشبه المركز الإعلامي الإسلامي، وريت مجلس شورى العلماء يتبناه. المجلس الإعلامي، المركز الإعلامي الإسلامي عبارة عن مبنى فيه كفاءات إعلامية بيرصد كل ما يقال في وسائل الإعلام، يرد عليه بشكل شرعي، بيوفر لكل وسائل الإعلام معلومة مباشرة، أي قضية بتطرأ، أي نازلة بتنزل، بيتصل هو عنده آلية ويوفر المعلومة بحيث يحطها على النت، يبعثها مباشرة لوسائل الإعلام، يعني ما نبقاش إحنا قاعدين دايما رد فعلنا متأخر ودايما بطيء وأحيانا متضارب. لو عملنا مركز إعلامي إسلامي هو بيرصد وبيرد ويبادر أحيانا بإصدار فتاوى أو عمل بيانات في كل ما يطرأ على الساحة وما قد يطرأ. النقطة الأخيرة أنه يريد نعمل ما يشبه وحدة قياس رأي عام. إحنا كل شغل الدعوة، أنا ما أظنش أنه في حد قال يلا نعمل نقيس الرأي العام أو نقيس أدائنا، أنا شغال، هل أنا منتج، هل أنا مؤثر ولا لا. دي في طبعا متخصصين في قياس الرأي العام وعمل بحوث الرأي العام، نعمل دراسات وبحوث، ننزل للناس نشوف إيه اللي وصل لهم، إيه اللي عرفوه، عرفوه إزاي، عرفوه منين، إيه الخطأ اللي عندهم، إيه الصواب، ونشوف معدل التغيير عندهم من كلامنا أو من تأثيرنا. من خلال قياس الرأي العام هنغير رسالتنا، هنغير خطابنا، هنستعيد بوسائل جديدة، هنبقى في الآخر مؤثرين. آسف للإطالة وجزاكم الله خير وسامحونا.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الجمع الطيب المبارك منة من الله، كنا نتشوق إليها فمنحنا الله إياها نسأل الله أن يوفقنا لحمده وشكره. والحقيقة حينما يجتمع علماء الأمة تجتمع الأمة وتتآلف وتظهر مظاهر الحقيقة الإسلامية في وحدة الفكر والهدف. من الأشياء الطريفة جدا لما دخلنا المجلس الشعب واتجاه الإسلامي أذن المؤذن فخرجنا للصلاة، مسجد المجلس اتملأ واتفرشت حصر طويلة كثيرة، فاحنا بنسعى إلى المسجد فسمعت اثنين من عمال المسجد واحد منهم بقول للتاني ايه ولد يا سيد المسجد أسلم يا ابني. قالوا المشايخ وصلوا. فكلما اجتمعنا اجتمع المسلمون، وكلما التقى أهل العلم على مائدة التوافق والعمل لدعوة الله سبحانه وتعالى اجتمع الخير كله. ولهذا ما قاله أخي الشيخ محمد حسان وما قاله أخي الشيخ حازم وما قاله الإخوة جميعا هو في الحقيقة لب ما نحب أن نجتمع عليه. إحنا في منة من الله وفي نعمة من الله. قبل ثورة 25 يناير ما كان يتاح لاثنين انهم يجتمعوا على بعض او يجلسوا او يعقد مثل هذا المؤتمر. الان بفضل الله ثم بتوفيق اخينا الشيخ مصطفى العدوي واخوانه توفيق الله لهم اجتمعت الصفوف والتأمت الصفوف من كل الوان واطياف العمل الدعوي في ميدان الدعوة. لهذا اتمنى أن القضايا التي طرحت في مجال العمل الدعوي، في مجال فقه الواقع، في مجال كيف نخاطب الأمة، كيف يكون الخطاب الدعوي ملامسا لشغاف القلوب عند الناس، كيف نجمع الناس على المفهوم الصحيح للدعوة حتى نغلق الباب أمام الكارهين لما أنزل الله. سورة محمد صلى الله عليه وسلم عبرت عن هؤلاء الذين يكرهون والذين يقفون حجر عثرة أمام هذا الخير، عبرت عنهم بأنهم كارهون لما أنزل الله. هذا الكره قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك الواجب على الدعاء، الواجب على العلماء التلاقي والتحاب وإعطاء القدوة وتعليم نابتة أهل العلم من الطلاب، احترام العلماء واحترام العلم واحترام الأخوة والتحب بالله سبحانه وتعالى والتواضع له جل وعلا. خطابنا الإعلامي كخطابنا الدعوي يتعانق الخطابان الإعلامي والدعوي من أجل أن نصل إلى قلوب الناس لنعبدها لله سبحانه وتعالى. أعود فأحمد الله عز وجل وأشكره وأسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يجمعنا بجمعنا هذا في مستقر رحمته، وأن يفتح لدعوته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأشكر الله تعالى أن وفقنا إلى هذا المجمع وجمعنا في هذا الوقت بهذه المبادرة الكريمة من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وإخوانه الفضلاء أعضاء هذا المجلس الموقر، وحضور أخي الحبيب أسأل الله تعالى أن يزيده بركة وأن يرفع له في حس الشيخ محمد حسان، وكذلك كل الحضور، لأني لو ذكرتهم بأسمائهم لما كفت الوقت أذكر الأسماء، فكلهم أفاضل أماجد نبلاء أعيان البلاد ونورها وخيرها وبركتها. وأشعر بأني كالفرح الصغير بين يدي هؤلاء العظماء الأكابر. والحقيقة كانت هناك عدة أمور كل أمر منها يصلح للحديث، ولا أدري، كنت أقرأ في كتاب المعيار الونشريسي، وبدا لي أن أتكلم عن بعض الجنبات الاجتماعية والعلمية التي أدت إلى سقوط الأندلس، لا سيما ونحن نعيش هجمة حقيقية من قبل الرافضة ومن قبل العلمانيين. فإن مصر إلى الآن لم تنظف من العلمانيين، وإن العلمانيين يدبون دبا كبيرا في وسائل الإعلام وفي مناهج التعليم، وهذا أمر مشاهد. فلا ينبغي أن نفرح فرحا كبيرا بما حصل وتم، لأن الفرح إنما يكون بظهور نور الإسلام، وهذا النور لم نره بعد. إن الأمور لا تزال وتحتاج إلى إيضاح وإيضاح وإيضاح. فهذه المسألة كنت أود أن أتكلم فيها. والمسألة الثانية تتعلق بالاختلاف. ما هي الاختلاف؟ لقد وقع الاختلاف بين الصحابة، فما رأينا الصحابة صنعوا مثل ما صنعنا، بل إن كتب الأدبيات التاريخية تذكر أن الصحابة كانوا يتقاتلون ومع ذلك كانوا يصلون خلف إمام واحد وكانوا يأكلون من قصعة واحدة. هذه التلازميات استطاع الصحابة أن يحطموها تحطيما، إنهم يتقاتلون ولكن يتحابون. أما نحن فإن الاختلاف يدادل صفنا ويشاقق بيننا ويجعل القلوب مليئة بالإحن والضغناء. فالاختلاف وحقيقته وماهيته، ولن أتكلم عن أقسامه، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فهذا كلام كله معلوم، ولكن أنا أتكلم عن قضية الاختلاف من حيث الماهية ثم التطبيق. الماهية ثم التطبيق، لأن الملاحظ أن الصحابة لم يتعمدوا الاختلاف. تعمد الاختلاف هو الذي يسبب البغي والعدوان. لو أني أخطأت في مسألة ثم أتى أخي حبيب الشيخ محمد وقال لي أحمد إيه أنت أخطأت في كذا والدليل كذا وكذا، جزاك الله خيرا، ثم ألين له وتطاوع بين يدي، لانقطعت بذلك مواد الاختلاف. ولكن الذي يحدث أني أحاول أن أحشد لرأيي وأن أؤصل لرأيي حتى ولو كان مخالفا للصواب، حتى ولو كان ذلك الرأي مخالفا للصواب، أتأول وأحاول أن آتي بالأقاويل وأحشد الأفهام وما إلى ذلك. ولو كنت سهلا بين يدي لانقطعت جرثومة هذا الاختلاف. فهذه قضية ثانية. ثم كنت أزور قضية ثالثة وبها الختام. هذه رؤوس الأمور، وهذه القضية تتعلق بماهية المنهج السلف. لا ينبغي أن نذوب في وسط الأحداث، لا ينبغي أن نذوب في وسط الأحداث. نحن أرباب منهج سلفي له أصوله وله خصائصه وله سماته، وينبغي لهذا المنهج أن يفعل بطريقة صحيحة. الذي حدث أن الناس عندما تحركوا بالمنهج تحركوا في اتجاه الحائط، اصطدم المنهج في الحائط، فترتب على ذلك مشاكل كثيرة جدا، مشاكل كثيرة جدا. ولو تحرك المنهج بين الناس في اتجاه قلوب الناس لملك قلوب الناس، لملك قلوب الناس، وإنما تحركنا بالمنهج في هذا الاتجاه. فما الذي ترتب؟ قبل ذلك كان زملائي في الجامعة أساتذة يقولون لي سلفين دول ناس رجال أصحاب مواقف ثابتة، لهم رؤية ثابتة، وأحسن حاجة إن هم بتوع ربنا. أنت يا دكتور أحمد بتفهم في السياسة ممتاز جدا،
وانت اقدر منا في فهم السياسه، ولكن في الحقيقه لكم مواقف ولكم نظرات. ثم بعد ذلك تجد زملائي في النادي الان يقولون لي: الله، ما الفارق بينكم وبين الاخوان؟ ما الفارق؟ لقد سلكتم نفس الطريق، لماذا لم تتركوا الامر للاخوان؟ وكان حظكم مسانده الاخوان فقط، ومكثتم انتم على ثغر العلم والعمل والدعوه تدافعون عن عقيده الامه ولا تتلوثوا بشيء من ذلك. لماذا لم تفعلوا ذلك؟ لا استطيع الجواب. الاشكال اننا لابد ان ندرس الواقع وان نعرف الاخطاء التي وقع فيها اصحاب المنهج، ولابد ان تكون عندنا شفافيه ومصارحه. ما الضير ان اخطئ وان اصحح الخطا؟ ما الضير ان ارجع من حيث بدات؟ احنا عدنا 30 سنه وزياده من السبعينات ونحن ندعو لهذا المنهج. فتح الله تعالى له اذانا وشرح الله له صدورا واضاء الله به قلوبا. وما الذي حدث بعد ذلك؟ حدث ما انتم جميعا تعلمون. الان الرافضه يخططون لغزو البلاد، الان الرافضه يخططون لغزو البلاد. الان المناهج التعليميه يتم اللعب فيها دون ان يشعر احد. ثم نحن نختلف في بعض الامور على كراسي ووزارات ونيابات، وكلها امور زائله لا قيمه لها بجوار المنهج. ان المحافظه على المنهج من اكد الواجبات. وفي النهايه اسال الله تعالى ان يبارك في اخواني اعضاء المجلس وفي المشايخ الكرام الشيخ محمد والشيخ عبد الله والشيخ وحيد والشيخ مصطفى وجميع المشايخ الكرام، وسامحوني فاني احدث من هم اعلى مني علما واعظم مني مقاما وافضل مني عودا واقوى مني عمودا، ولكن نسال الله تعالى ان يجبر كسرنا وان يغفر ذنبنا وان يضيء قلوبنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما قال اخواننا يعني فضيله الشيخ حازم اسماعيل جزاه الله خير وبارك الله لنا فيه، تكلم عن بعد العلماء عن المجتمع المصري، بعد العلماء عن المجتمع المصري. العوام من الناس يحتاجون علم العلماء، ولكن أرى العلماء بعيدين عن العوام من الناس. يعني بالنسبة للأوقاف شيء لا يخفى علينا، بعض الأئمة ضعاف المستوى. يعني عندنا في فيوم مثلا حوالي 900 إمام. إذا أردت أن أعمل محاضرات لبعض الأئمة بختار ما شاء الله جهابذة وعلماء فاضل ممتازين، بنعمل اجتماع ألاقي اللي هيعمل في حقل الدعوة بدون أجر حوالي من 20 ل 30 إمام. يجينا طلب عاوزين محاضرات في السجون، عاوزين محاضرات في المدارس، محاضرات في المستشفيات، محاضرات هذه بدون أجر. لكي نختار علماء أئمة ممتازين يوصلون الدعوة إلى الناس قليلين. الشيء بقى يعني الإنسان اللي بلوم فيه بعض إخواننا الملتزمين المتدينين، بعضهم يتكبر على إخوانه الأئمة وإخوانه العلماء، ويتكبر حتى على العوام من الناس. يعني بعض إخواننا يقول لك هذا إمام سلف على عين الرأس، ولكن يدخل المسجد فلا يجد أحدا يسمع له. لماذا؟ لأنه متعصب. زي ما أخونا الشيخ محمد حسان جزاه الله خير وبارك الله فيه، يعني الاستئذان من المؤسسات الدينية أمر واجب. بفضل الله أي حد من إخواننا من الدعاء يأتي إلى الفيوم يجد يعني ترحاب ونوفر له المكان، وبفضل الله أفضل المساجد تكون في انتظاره. فأنا يعني جزا الله عز وجل فضلت الشيخ سيد يعني أتاح لي الفرصة أنني أجلس هذا المجلس مع أنني لا أستحقه، والله لا أستحقه، فالفضل لله ثم الشيخ مصطفى العظم الشيخ سيد علشان أوصل هذه المعلومة. إخواننا العلماء الملتزمين بعضهم يتكبر على إخوانه، بل إنه يعني يتطاول عليهم بالفضل، هذا لا يفهم شيء، هذا لا يفعل كذا، فهذا شيء ينفر منك الناس وينفر منك زملائك وينفر منك العلماء. فيعني فرصة الحمد لله أن ربنا جعل شخصية سبب أنني أوصل هذا الكلام لإخواننا العلماء، فأنا لا أستحق أن أجلس هذا المجلس، ولكن جزا الله فضلت إخواننا اللي جابونا. هذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. شرفنا بحضور واجتماع مشايخنا ووحدة هذا الصف الذي نسأل الله عز وجل ألا يتفرق أبدا. ويعني أذكر بعض النقاط اليسيرة التي أحب أن أذكرها في باب الأطروحات والاقتراحات، لأنه طبعا ملء الاستمارة بالنسبة لي، يعني أنا أغض بصري عن مثل هذا. فأقول بارك الله فيكم، يعني كم أرجو رجاء بالغا ألا تنقطع مثل هذه اللقاءات المباركة، ولا مثل هذا التواصل الميمون بين مشايخنا. وأنا أقولها بصراحة، والله يا مشايخنا الكرام، اجتماعكم راحة لقلوبنا إلى أبعد حد، وأشد ما نعانيه وكنا نعانيه في الأوقات الماضية أن يقال هذه سلفية كذا وهذه سلفية كذا، وأنتم الذين علمتمونا أن السلفية واحدة لا تتجزأ، وأنتم رموز لهذه الوحدة وهذا الالتئام بفضل الله تبارك وتعالى. فنرجو أن لا ينقطع هذا التواصل أبدا. ثانيا، من الاقتراحات التي أقترحها أن تقام دورات خاصة لتزكية الدعاة إلى الله عز وجل، يقوم بها علماؤنا الأجلاء لتربية الدعاة على وجه الخصوص، ويعني إقامة يعني هؤلاء الدعاة على عنصر تزكية القلوب وتزكية النفوس، حتى إذا انطلقوا في الدعوة إلى الله عز وجل انطلقوا بقلوبهم وأرواحهم وإخلاصهم والعلم الذي يحملونه، ولم ينطلقوا بحثا عن شهرة ولا سمعة ولا غير ذلك. قبل أن يقوموا هم بتزكية الناس يحتاجون إلى من يزكيهم، وعلماؤنا الأجلاء خير من يقوم بمثل هذا. دورات لتزكية الدعاة إلى الله عز وجل. ثالثا، أن تقام أيضا دورات لاكتشاف المواهب الدعوية. إن لدينا بفضل الله عز وجل مواهب كثيرة تحتاج إلى من يكتشفها وينميها ويحفزها ويعمل على رقيها يعني العلم الشرعي الذي يؤصل فيها المنهج القوي. رابعا، أقول بارك الله فيكم، لو أنه يعني تم إقامة مشروع أو صندوق لكفالة طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، فإن كثيرا من طلاب العلم والذين يحبون الدعوة ويحبون العمل الدعوي تشغلهم أعمالهم ووظائفهم أو يعني الأعمال التي يقومون بها بشكل دائم، فلا يكادون يتفرغون لتحصيل علم ولا لدعوة إلى الله عز وجل. فلو أنه تم تفريغ بعض هؤلاء وقيل له تفرغ أنت للدعوة إلى الله عز وجل ولتحصيل العلم، وستقوم المؤسسة الدعوية ويكون هذا عملا مؤسسيا رسميا لا مجرد يعني جهود فردية، فإن الجهود الفردية يعني قد تقوى وقد تضعف. صرخت تنادي أمة المليار أوما ترون خناجر الغدار في القلب يطعنني وجرحي نازف ودمي الحزين يفيض كالأنهار وعقارب الظلمات تنفث سمها ما بال أمة سيد الأقمار يرمى بأحقاد الكفور وقومه سكروا بكأس مذلة وصغار ما للأراذل يشتمون نبينا ما للأراذل يشتمون نبينا والصمت يخنق ثلة الأخيار أولم يذق في الحق ألوان الأذى
صلى الله عليه وسلم
أولم يذق في الحق ألوان الأذى ليعمنا بهداية الغفار أولم يفارق داره متألما ليكون دين الحق أكرم داري أولم يفر من وجهه الغالي الدم الغالي لتعلو راية الأبرار أوما تحبون الرسول أوما تحبون الرسول فما لكم أما يكون بصيحة وشعار روح المحب تذوب في محبوبه والمدعي للحب ليس بدار يا أمة المختار يطعن فجركم يا أمة المختار يطعن فجركم أوما لهذا الفجر من أنصار الله ناصر دينه ورسوله الله ناصر دينه ورسوله بشرى الحبيب فسل فؤاد الغار.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجزاكم الله كل خير على حضوركم، والمسائل إذا عالجت بالحكمة والموعظة الحسنة إن شاء الله ستؤتي أكلها بإذن الله تعالى. وإخوانكم في مجلس شورى العلماء وبعد شكر الله يشكرونكم، وثم لجان ستنشأ لجان التواصل بين الدعاة إلى الله وبين المسؤولين للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وكذا لجان الإصلاح لإزالة المعوقات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فمن له في هذا الباب سبيل ورقة الاستبيان التي معه يسجل اسمه إذا كان له في الباب من سبيل.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه أن وفقنا لمثل هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى في الختام أن يجمع بين قلوبنا وأن يؤلف بيننا وأن يصلح ذات بيننا. وإني والله سعيد بحضوركم، والشكر لمن حضر ولبى وتكلم وأفاد، وأنا شخصيا استفدنا كثيرا من إخواننا من أهل العلم والخير والفضل ممن تقدموا بكلمات وذكروا بعض المسائل المهمة ستؤخذ إن شاء الله تعالى في الاعتبار. وكما سمعتم الآن من أخي الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى، هناك لجان ستعمل متواصلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي منبثقة من هذا اللقاء وسيتم التواصل، ونسأل الله أن نرى خيرا فيما نقدم إن شاء الله تبارك وتعالى. أشكر الله مرة أخرى أولا على توفيقه وامتنانه، ثم أشكر جميع إخواني الذين حضروا هذا اللقاء، وأخص بالشكر من نظم ودعا وقام وكلف جزاه الله تعالى خيرا، أخونا أبو عبد الله الشيخ مصطفى بن العدوي. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يعلي قدره وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.